إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة عباد الله، بالأمس بدأنا في الحديث عن الأصل الثالث من أصول الدعوة إلى الله، ألا وهو المدعو. وقلنا المدعو إلى الإسلام هو كل إنسان، كل بني آدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الناس كافة، ولا نبي بعده ولا رسول بعده، فوجب على الأمة أن تبلغ دين الله إلى كل الناس من حقه كإنسان. وتكلمنا عن أصناف المدعوين، وقلنا هم خمسة أصناف. الصنف الأول الملأ، كبراء والسادة وجمهور الناس وعوامهم. الصنف الثاني أهل الكتاب. الصنف الثالث المنافقون. الصنف الرابع العصاة. الصنف الخامس. وقلنا بأن هناك من الدعاة من فشل في دعوته، والسبب أنه لم يراعي في دعوته أحوال المدعوين، إما بالإفراط وإما بالتفريط. فمن الدعاة من لا يبالي بالمدعوين الذين أمامه، وهذا تفريط. ومن الدعاة من يبدل ويغير ويقع في معصية الله ويبتدئ في دين الله من أجل المدعوين، وهذا إفراط. والحق أن تراعي أحوال المدعوين بالضوابط الشرعية. وقلنا بأنه الداعي إلى الله لابد أن يتصف بهذه الصفة، وهي الصفة الخامسة مراعاة أحوال المدعوين. وقلنا بأن هذا مشروع في الكتاب والسنة، وتكلمنا عن ثلاث أمور في كتاب الله تبين أن الله عز وجل راعى أحوال الناس. أولا بإرسال الرسل، فقد أرسل الرسل من قومهم وبلسانهم وبمعجزة تتناسب بأقوامهم، وتكلمنا عن ذلك. وقلنا ثانيا من تعدد طرق الدعوة إلى الله، فلم يأمر ربنا جل وعلا رسوله بطريقة واحدة في الدعوة إلى الله، وإنما أمره بعدة طرق، بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن وبالشدة. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فلما تنوعت طرق الدعوة إلى الله تبين بأن الله عز وجل يراعي أحوال المدعوين. وكذلك قلنا ثالثا من التشريعات الإسلامية، منها نزول القرآن. فنزول القرآن فيه بيان كما بينت عائشة أم المؤمنين مراعاة أحوال الناس، فنزل في مكة ترغيب وترهيب، وجنة ونار، وقيامة وبعث ونشور وحساب، فدخل الناس واطمأنت قلوبهم بالإيمان. في المدينة نزل الحلال والحرام، فتقبلوا الناس وقالوا سمعنا وطعنا. كذلك في أحكام أو أركان، الرخص في أركان الإسلام في الوضوء والصلاة والحج كما بينا، وفي التنوع، في التنوع بين عقاب الزاني المحصن وعقاب الزاني البكر، هذا يبين مراعاة أحوال المدعوين. وكذلك التفريق بين العمد في الشيء والخطأ، كالقتل العمد والقتل الخطأ في الكفارة. وتكلمنا عن الكفارات، وتبين التدرج في الكفارات فيه بيان مراعاة أحوال المدعوين. أما في السنة فتكلمنا وقلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم راعى أحوال المدعوين، وقلنا أولا بأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل الدعاة إلى البلاد يدعوهم بين وأخبرهم بإيش؟ بأحوال الناس الذين يذهبون إليهم، إنك تأتي قوما أهل كتاب. ثانيا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخول أصحابه بالموعظة ويقصر الخطبة مراعاة لأحوال أصحابه. ثالثا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل جاهدا على تقريب وتفهيم معاني الكلمات إلى المخاطبين، إلى المدعوين، كما قلنا بأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم كان يعد، وكان يكرر النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة أكثر من مرة لتفهم، وكان يوضح لهم بوسائل التوضيح، وكان يوضح ويضرب لهم أمثلة حتى يفهم السامع على المتكلم. رابعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي أحوال الوافدين عليه للتعلم وللدخول في الإسلام، فكان يجيب على أسئلتهم ويصبر عليهم، وكان ينظر في وجوههم إذا اشتاقوا إلى أهلهم ردهم إلى أهلهم. خامسا قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم بأحوال السائلين، السائل كان يهتم ويراعي حال السائل، فكان يسأل عن السائل أي الزيانب اللي بتسأل لابد يعرفها من هي، فأجاب لما عرف من السائل. وكذلك كان يأتيه السائل شيخ كبير يسأل أقبل وأنا صائم يا رسول الله، يقول له قبل. يأتيه شاب أقبل وأنا صائم يا رسول الله، يقول له لا، فتختلف الفتوى من شخص إلى شخص. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه السائل يسأل يزيده عن المسألة التي سأل عليها. تكلمنا خامسا اكتب. سادسا مراعاة النبي صلى الله عليه وسلم أحوال المأمومين، مراعاة أحوال المأمومين عشان الأئمة يتقوا الله في الناس. كان النبي صلى الله عليه وسلم إمام الدعاة يراعي أحوال المأمومين. ألف تعطي خامسا سادسا ألف كان يأمر بالتخفيف من صلى بالناس، فيقول صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف. ومش معنى تخفيف أنه طيارة صلاة ما فيش طمأنينة، لا، صلاة التخفيف يعني صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فهي أحسن صلاة. ليش أمر المأمومين إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف؟ لأن فيهم إيش؟ ضعيف والمريض وذي الحاجة، ومن صلى وحده، من صلى وحده بده يقيم الليل يا رب تطول من العشاء لما للفجر ما حد يسألك، أما تصلي بالناس ما تنساش حالك لأن في وراك واحد مريض عنده سكري، واحد عنده ضغط، تسجد وتضلك ثلث ساعة وانت ساجد ينفجر معاه ثريان من قد ما عنده ضغط، بدل ما يسبح الله يدعى عليه، في بعض الناس يدعى الأئمة. الوسط صلاة النبي صلى الله عليه وسلم طمأنينة تسبيح، هذا ألف. باء غضب النبي صلى الله عليه وسلم على الأئمة الذين يطيلون الصلاة بالناس، غضب، هذا شاهد يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يراعي أحوال المأمومين. غضب النبي صلى الله عليه وسلم على الأئمة الذين يطولون في صلاتهم بالناس، فيقول صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن منكم منفرون. قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته شكوى على مين؟ على معاذ بن جبل رضي الله عنه، صلي عند النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ويرجع إلى قومه يصلي بهم ليش؟ العشاء، شو قديش تأخر عليهم، ولما إجا يصلي طول بهم. إجا رجل من اللي عنده ناضح جمل بس شغلته يحول طول النهار مية إيش يسقي، فما بيجي العشاء غير هو إيش مستوي، الرجل تعبان، لا دخل يصلي خلف معاذ بن جبل، خلص ما يخلص، خلص ما يخلص، نوى المفارقة وصلت لحاله وراح اشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نقول أنه يجوز للإنسان أنه ينوي مفارقة الإيش؟ الإمام. مثلا لو أنك دخلت في صلاة العشاء في الشتاء وإحنا بنجمع، جمعنا المغرب والعشاء، ودخلت أنت في الركعة الأولى في الإيش؟ العشاء، فتصلي معنا الركعة الأولى، تنوي المغرب، تصلي الأولى والثانية والثالثة، وتجلس التشاهد وتنوي المفارقة وتسلم، هي صلاة المغرب، وتقوم تنوي معنا العشاء في الركعة الإيش؟ الرابعة، أو في أي مكان أدركتنا فيه، فهنا بتكون أدركت الصلاتين في جماعة، يجوز لك الإيش؟ الجمع. أما إذا دخلت في الركعة الثانية تصلي ثلاث ركعات المغرب ولا يجوز لك الجمع، لأنك ما أدركت الصلاتين في جماعة. فمفارقة الإمام جائزة بهذا الدليل، إن الرجل انفصل عن معاذ وكمل صلاته لحاله وراح اشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم فغضب، أفتان أنت يا معاذ؟ ما يدل هذا؟ يدل على النبي صلى الله عليه وسلم يراعي أحوال المأمومين. جيم، دليل ثالث، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس فيسمع بكاء الصبي فيتجوز في صلاته حتى تخرج أم الصبي لابنها رحمة وأن سيارة مسكرة سوبيشي رقم، يا الله ما أكبر، رقمها 147 و143 أربعة، ما أظن صاحبها حافظ الرقم، يلا الرقم سيارة آخرها 34، يقوم مغلق الطريق كله، اللي حاس إنه صافف غلط يقوم. شفتوا كيف بنتعطل عشان اللي بصف غلط؟ بدنا نعمل دورة مخصوص كيف نصف سيارات، لأن هذا من ديننا، هذا من ديننا، كيف نصف سياراتنا من ديننا، النظام من ديننا، ديننا دين النظام. أنت عارف إنك صف على سيارة ومسكر عليها، ممكن يكون هذا الرجل مرض ما بدوش يحضر، ممكن يكون بيت مرته بدها تولد، كل شيء تتوقعه، فتصف صح وتأتي إلى الصلاة وعليك السكينة مطمئن، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتي المهم. نسينا وين كنا؟ بكاء الصبي. يسمع النبي صلى الله عليه وسلم بكاء الصبي. احنا الان ائمه المساجد والختياريه في المسجد بس يسمعوا صبي بيبكي بعد الصلاه بيعملوا عرس، بيسووا مشكله، انت ليه جايبه؟ لا، شوفوا بقى النبي صلى الله عليه وسلم الفارق الكبير بين اخلاق النبوه وبين اخلاقنا احنا التعبانه. يسمع بكاء الصبي فرحمه بأم الصبي اللي يعني تتألم لابنها اللي يبكي، يتجوز في الصلاة حتى تخرج الأم لطفلها، ما عنفها قال لا ليه جايباه على المسجد، لا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذن سادسا كان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي أحوال المأمومين. سابعا، النبي صلى الله عليه وسلم ينوع في دعوته بين اللين والشدة. تنويع النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته بين اللين والشدة. في بعض الناس لا ينفع معه إلا اللين، وفي بعض الناس لا ينفع معه إلا الشدة. احنا عندنا في المسجد هون يعني يتعدوا على الأصابع كم واحد حزبي مبتدع، يعني إذا أتهاون معهم بيخلوا المسجد شربة، فلا يصلح معهم إلا الشدة. من 24 سنة هيك معهم، ولذلك هم هيك كمان مستقيمين. وفي بعض الناس اختيارية حبيبين بحملهم على راسي قدمهم حبيبين، فلا بد، في ناس ينفع معه اللين وناس ينفع معه الشدة، والنتيجة باللين مثمرة والنتيجة بالشدة أيضا مثمرة. أما إذا كانت تعكس الأمر فلا. اكتب بقى أمثلة على دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الناس باللين حتى نتعلم نتفقه. النبي صلى الله عليه وسلم يأكل ذات يوم ويأكل معه غلام، الغلام إيده تطيش في القصعة، بيأكل من هون وبيأكل من هون وبيأكل من هون، زي ما بنشوف بعض أولادنا ما يعرف، يمكن لو واحد فينا معزوم يشوف ولد صغير هيك قاعد معاه يمكن يقلب السدر فوق راسه يغضب. شو هالولاد، شو قلة الأدب. انظروا بقى إلى إمام الدعاء، إمام الأنبياء، يقول بلين وبرحمة يؤدبه ويربيه ويعلمه: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. شوف ما أحلى اللين، تعلم الولد. هاي مثال. مثال ثاني، معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه، نزل الحكم جديد بعدم الكلام في الصلاة، كانوا يتكلمون في الصلاة، يعني جارك يعتص تقول يرحمك الله يجوز، نزل الحكم وقوموا لله قانتين، ما يعرف الحكم، اجعل الله أكبر، اللي جاره عطس مسكين نصيبه عطس قال يرحمك الله، هو يقول أنا بس قلت له يرحمك الله ولا كل اللي في المسجد نظروا إليه، قلت واثق لأمه شو سويت، فحكيت حكى كمان مرة، قال لما قلت واثق لأمه لما تنظرون إلي، قال صاروا يضربون على أفخاذهم يصمتونني سكتون، يعني معناه سكت، قال سكت. انتهت الصلاة، ناداني النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأبي هو وأمي ما رأيت قبله ولا بعده معلما أحسن منه، فوالله ما ضربني ولا كهرني ولا شتمني، بل قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الدنيا، إنما هي الذكر والتسبيح والقرآن. كيف اللين؟ كيف دخل هذا اللين في قلبي؟ مثال ثالث، الأعرابي الذي دخل وبال في المسجد. دخل أعرابي، طبعا المسجد ما كان مفروش، كان حصى رمل، صلى عليه، ما كان في مكيت لسه ولا هذا، المسجد اللي كان مفروش بالحصى، وكان لما تشتي الدنيا كان يسجد النبي صلى الله عليه وسلم في ايش؟ طين. احنا الآن شيخ المكيت هذا بقاله 5 سنين، فيش نية تغيره، الواحد بيقعد عليه على بتقيم الصلاة والله بيصير عنده بواسير على راس، وبعدين لما تغيره حطينا تحته سجاء هذا سفنج على راس، شيخ ما بدكم تحطونا مكيفات. ولذلك لما صرنا مدللين هكذا أراضينا راحت وصرنا أذل أمة. أما اللي سجدوا في الطين وعلى الحصى كان أحدهم يضع ثوبه من شدة الحرارة يسجد عليه، فتحوا قلوب العباد والبلاد. دخل الأعرابي راح في جنبه وبال، فالصحابة ما قاموا عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تركوه، تركوه كمل بوله. الآن لو طار وراه الصحابة شو صار؟ بدل ما ينجس مكان واحد حينجس المسجد كله. شوف حكمة النبي صلى الله عليه وسلم، اتركوه تركوه، وبعد ما بال قال جيبوا دلو من ماء ودلوا عليه، هي تطهير الأرض، جابوا دلو مية دروا على المنطقة اللي فيها البول، انتهت القضية. وقال إنما بعثتم إيش؟ ميسرين، ولم تبعثوا معسرين. كيف اللين؟ دعوة باللين. هذا الأعرابي يمكن كل عشرته تدخل في الإسلام بهذه المعاملة طيبة. مثال رابع في اللين، جاء شاب مولع بالنسوان، فجاء عند النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله تأذلي بالزنا؟ ترخص لي في الزنا. تصور يدخل شاب الآن من الشباب من الأشكال هم تخلي الواحد يطلع لي في بطنه وجاء قال يا شيخ تسمح لي بالزنا؟ يعلم الله ما بسيبه، لكن يتعلم من رسولنا صلى الله عليه وسلم بده رخصة في الزنا. قال له تعال أجلسه. قال له أترضى الزنا لأمك؟ قال له لا. قال له الناس ما يرضوه لأمهاتي. أترضاه لابنتك؟ قال له لا. والناس لا يرضونه لبناته. ترضاه لأختك لعمتك لخالتك؟ قال لا يا رسول الله. قال وكذلك الناس لا يرضونه، ما عادش بيحب الزنا، ما بيحب الزنا إلا إنسان منحط. الزنا فاحشة وساء سبيلا، يسود الوجوه، يطأطئ الرؤوس، يخصي الألسنة، إذا وقع في عشيرة ولا في بيت أذله، ما أحد يحبه. حتى عند الكفار، في الكفار الرجل الذي يريد أن يتزوج لا يبحث عن امرأة زنى فيها غيره، ما أحد يحبه، ما يحب إلا الخنزير، ولا يرضاه لزوجته إلا الخنزير. ووضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدره وذعله، فقام من عنده وأبغض شيء إليه الزنا. عالج القضية باللين. لما نقرأ هذه الأمثلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالتأسي به في دعوتنا، تكون فقيه تتعامل مع الناس باللين في وقتها وبالشدة في وقتها. وهذه الحكمة، الحكمة هو وضع الشيء المناسب في المكان المناسب في الوقت المناسب بالكمية المناسبة. الحكمة كيف الطبيب؟ طبيب شو بسموه؟ حكيم. حكيم بسموه الطبيب حكيم. ليش حكيم؟ لأن الطبيب البارع بشخص المرض وبعين العلاج وبيضع الدواء في وقت مناسب بكمية مناسبة يكون الشفاء بإذن الله، صح؟ كذلك الداعية ممكن يكون الحكيم يقول بأن لا بد من بطر هذا العضو من الجسد، وبطر هذا العضو من الجسد إيش مؤلم، يؤلم المريض ويؤلم أهل المريض، لكن فيه العلاج، بيوافق المريض عليه ولا ما يوافق؟ كذلك الداعية أحيانا يكون في غلظة منك عليه، لكن هذه تنفعه، هذه تنفعه. مثل ما بقول بعض الناس، يعني لما يكون بعض يديك فيه وسخ ما بتطلع لما تعملهم على بعض هيك، ما يطلع الوسخ اللي في يديك، ما يطلع إلا إيش؟ يصير في احتكاك شديد بين الاثنين وشد على الاثنين، يقوم الوسخ بيطلع. فأحيانا تشد على بعض الناس ولكن أنت واثق منه فينتفع بهذه الشدة. الأمثلة أخت بقى أمثلة للشدة. مثال الأول، النبي صلى الله عليه وسلم يرى شابا في يده خاتم من ذهب، خاتم من ذهب، فالنبي صلى الله عليه وسلم يتقدم وينزع الخاتم من يد الشاب ويلقيه في الأرض. هذه شدة ولا ما شدة؟ شدة. ويقول صلى الله عليه وسلم يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. وراح النبي صلى الله عليه وسلم، شدة. لكن انظر بعد ما راح النبي صلى الله عليه وسلم الناس قالوا للشاب خذ الخاتم لا تلبسه لكن انتفع به، بيعه انتفع به. قال لا والله لم أكن لأخذ شيئا طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتاب، وتاب من هذا الفعل. مش معنى ذلك تلاقي واحد في الشارع شخص مدير ولا مدير بنك ولا حال تعالى ولبس له، بعدين الشيطان مفتي لهم فتوى مثل الدخان في كل مكان في كل بلد، تسأل اللي بدخن شو حكم الدخان يقول لك مكروه، نفس الفتوى، نفس الفتوى في كل مكان، حتى يشرب الدخان. الآن اسأل أي واحد لابس خاتم دهم تقول له لابس خاتم دهم، يقول يا أخي بلخ انقطعت، كنت في مكان وانقطعت، أبيع ومشي حالي فيه. انظر انظر توكله على الخاتم هذا أكثر من مكان ومن بلد. يلاقي واحد مثلا ينصحه يقول لك يا شيخ بتعرف الواحد ممكن ينقطع في بلد ما في طريق ما، فيبيع هذا الخاتم ويمشي حاله فيه. يعني هيك انت لابسها، هذه ايش؟ هذه نية صالحة، نية صالحة. لكن هل النية الصالحة تجعل العمل غير مشروع مشروع؟ النية الصالحة تجعل العمل الحرام حلال؟ امرأة لله بدها تزني علشان تتصدق على الفقراء والمساكين، ما بدها تجمع ولا قرش، بدهاش تحوش ولا فلس، لكن عندها فقراء وما في مجال لأنها تحصل على المال إلا بالزنا، فبدأت تزني حتى تجمع المال وتتصدق على الفقراء. نية صالحة، هل يجعل هذا العمل غير مشروع مشروع؟ حتى تنتبه أن هناك بعض الناس يحاول أن يدعو الناس إلى الله فيتخذ بعض الوسائل والسبل غير مشروعة، والغاية تبرر الإيش؟ الوسيلة. لا غلط، أنت عليك تعمل العمل المشروع لله وعلى السنة. استجاب الناس ما استجاب الناس أنت مأجور عند الله، يأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد ولا واحد استجاب له، لكن أجره أجر النبي ويدخل مع الأنبياء. فأنت لا تعمل عمل مشروع وتقول النية لله، فلا يجوز. مثال ثاني مر معنا قبل قليل، وهو غضب النبي صلى الله عليه وسلم على الأئمة الذين يطولون بالناس في صلاتهم، شد عليه: أيها الناس إن منكم منفرون. ويقول معاذ: أفتان أنت يا معاذ؟ هذه شدة، لكن نفعت. مثال ثالث، أبو ذر رضي الله عنه. أبو ذر صحابي ما هو معصوم، الأنبياء عصم الله الأنبياء فقط. غضب أبو ذر يوم على المولى تبعه فقال له: يا ابن السوداء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر أعيرته بأمه؟ إنك امرئ فيك جاهلية. شدة، أعيرته بأمه؟ قل يا ابن السوداء إنك امرئ فيك جاهلية، يعني هذه التصرف من تصرفات ليش؟ الجاهلية. شدة. مثال رابع، رابع مظبوط، بخربطكم أنا بخربطكم، مش تتخربطوني. مثال رابع، فاروق عمر يوم من الأيام ولا هو بيحلف أمام النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه. تعرف كانوا متعودين في الجاهلية يحلفوا بآبائهم، فلفظ يعني تخرج سبق لسان يعني. فأول ما دخلوا في الإسلام كان لسه يعني تطلع الكلمة منهم، فحلف عمر بأبيه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. شدة، لكن باللين والشدة تأتي النتائج مثمرة، فيكون الداعي، لكن يكون الإنسان دائما اللين أكثر، لأن اللين ما كان في شيء إلا زان، وما نزع من شيء إلا شان. هذه إيش؟ سابعا. ثامنا، خلصنا سابعا اللين والشدة. ثامنا، ترك النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأمور المختارة المشروعة خشية أن يقع الناس في شر. هذه مراعاة لأحوال الناس وأعمار المدعوين. ترك النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأمور المختارة المشروعة خشية أن يقع الناس في إيش؟ في شر. أمثلة ثلاثة، ألف أو واحد زي ما بدكم. ألف النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية ترك بعض الأمور شرعية من ديننا، لكن تركها لإيش؟ للمصلحة، خشية تقع مفسدة. فلما قال الكفار بسم الله الرحمن الرحيم، هذا الرحمن الرحيم ما نعرفهاش، اكتب كما كنت تكتب باسمك اللهم، قال لعلي اكتب باسمك اللهم، من محمد رسول الله إلى صالح المشركين قال من محمد ابن عبد الله، لو اعترفنا بك رسول ما منعناك ولا حربناك، قال امحو رسول الله واكتب محمد بن عبد الله. فترك هذه الأمور. شو كانت النتيجة لصلح الحديبية الذي ترك فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الأمور الشرعية المختارة؟ شو كانت النتيجة؟ سماه الله فتحا مبينا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. تعرف إيش هو الفتح المبين؟ هم يقولون فتح مكة ويقولون صلح الحديبية. هو صلح الحديبية لأن ما فتحت مكة إلا بعد إيش؟ بعد صلح، مع ان كل الصحابه ما اتسع صدورهم لبنود الصلح الا النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر. عمر يقول لما نعطي الدنيه من ديننا؟ ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ اليس موتانا في الجنه وموتاهم في النار؟ ليش نعطوهم هذه الشروط؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا عمر انا رسول الله. فترك النبي صلى الله عليه وسلم بعض الامور المختاره الشرعيه حتى ما يقع الناس في مفسده. باء مثال ثاني، باء ترك النبي صلى الله عليه وسلم قتل ابن سلول زعيم المنافقين. ترك النبي صلى الله عليه وسلم قتل ابن سلول زعيم المنافقين. معروف عبد الله بن سلول زعيم المنافقين، وابنه اسمه ايش؟ ابنه عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول، هذا رضي الله عنه، وعبد الله بن سلول نقول لعنه الله زعيم المنافقين في الدرك الأسفل من النار. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه منافق، وأن كل بلاء الذي جاء الإسلام بسببه. وعمر كم مرة يقول له دعني أقطع رأس هذا المنافق، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، في مفسدة حتصير، ولهو يستحق القتل، لكن إذا قتلوا محمد صلى الله عليه وسلم وأمام الناس وأمام الكفار إن ابن سلول إيه؟ مسلم، بيصلي في المسجد وبيطلع الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم كما كان في غزوة الإيش؟ المريسية، ويخرج في الجهاد سبيل الله ويجلس مع الصحابة، فظاهره الإسلام. كم من في الأمم المنافقين اليوم لكن بيصلوا وبيشهدوا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعصموا دماءهم، أما يوم القيامة عند ربهم في الدرك الأسفل من النار، أما ظاهره مسلم. ما إن غير الظاهر بس، فالناس اللي ما يعرفوا إلا الظاهر لما يشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم قتل هذا اللي بيصلي وبيحج وبيخرج في الجهاد في سبيل الله، إيش بتقولوا الناس؟ محمد يقتل أصحابه، اوعوا تدخلوا في الإسلام لأن محمد قاعد يقتل أصحابه. فخشية أن يقع الناس في هذه المفسدة إيش؟ ترك النبي صلى الله عليه وسلم قتل هذا الإيش؟ المنافق. جيم المثال الثالث، ترك النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة، بناء الكعبة على قواعد إبراهيم. تعرف كلكم ذهبتم للعمرة أو الحج تشوف الكعبة، وفي هون الجهة الشام في حجر إيش؟ حجر إسماعيل. هذا حجر إسماعيل من الكعبة، لما قصرت النفقة مع قريش بنوا الكعبة اللي هي موجودة الآن، وعملوا حجر إسماعيل هذا ما استطاعوا يكملوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لولا يا عائشة، لولا قومك حديث عهدي بكفر لهدمت الكعبة وبنيته على قواعد إبراهيم، لكن قبل شهرين بقول لهم أنا نبي الله، والآن يشوفوه وقاعد بيهدم بيت الله، شو بصير؟ بصير مشكلة، كان يبطلوا على الإسلام. شو عرفوا أنه بده يبنيه على والكعبة هذه؟ يعني عندهم في الجاهلية كانت معظمة، فترك هد الكعبة، هدم الكعبة وبناها على قواعد إبراهيم خشية الناس إيش ينتكسون. ولما جاء ابن الزبير وبناها على قواعد إبراهيم ورجع أمير من أمراء هدها وبناها رجعها كاني على ما كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهي كما هي موجودة اليوم كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن في هذا في هذه الأمثلة النبي صلى الله عليه وسلم إيش يترك أشياء مختارة مراعاة لأحوال إيش مراعاة لأحوال الناس إن ما يقعوا في شر. تاسعا وأخيرا في هذا الموضوع ننتقل لبعده، تاسعا النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الصدقة من بعض الناس ويقبلها من بعض الناس، هذه فيها مراعاة ليش لأحوال المدعوين المخاطبين. النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد مع أصحابه، دخل رجل يبدو من شكله أنه محتاج إلى ثياب، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بطرح الثياب، فجاء كل واحد بما عنده من ثياب زائدة يعني، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين وأعطاه من هذا ليش الرجل المحتاج ثوبين شوية، وقام النبي صلى الله عليه وسلم يحدث الناس ويحثهم على الصدقة بالآيات والأدلة. فقام هذا الرجل اللي أخذ ثوبين، النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه له يوم قبل قليل، فقام وأخذ ثوب منهم وتصدق به، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خذ ثوبك، أخذ ما رضى يخليه يتصدق. ليش؟ لأنه في حاجة لهم، وقبل قليل النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه له إياهم، وهذا يدل على حب الصحابة للصدقة، ما عنده غير الثوبين اللي أخذتهم هذول وبده يتصدق بواحد، قال له واحد، قال له خذ ثوبك، قال لهم الاثنين هذول. لما جاء كعب بن مالك قال له يا رسول الله من توبتي أن أخرج من كل مالي صدقة لله عز وجل، إيش قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له أمسك عليك بعض مالك، مش كل مالك تخرج منه، مش كل مالك صدقة، خلي لك شيء من مالك. قال يا رسول الله أمسك سهم خيبر، عندي قطعة أرض في خيبر بأخذها والباقي صدقة. فقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم ماله صدقة وأبقى له إيش سهمه في خيبر. تبه في هذا رجع له كل صدقته اللي هو الثوب، قال له خذ ثوبك، هنا أخذ منه جزء ورجع له جزء. لما جاء عمر بن الخطاب بنصف ماله، نصف المال، قال له ما تركت لأولادك؟ قال مثله، يعني مثلا جاب 100,000 يكون ترك لهم إيش 100,000، فقبل من عمر نصف ماله. شوية ولا داخل أبو بكر الصديق إيش جاهب؟ كل مال. قبل النبي صلى الله عليه وسلم منه كل ماله، ما تركت يا أبا بكر لأهلك، تركت لهم الله ورسوله. لاحظت الفروق؟ فقبل لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الثوب ورجع له إياه، وكعب بن مالك قبل منه الصدقة ورجع له وأعطاه سهم، عمر بن الخطاب أخذ نص ماله، أبو بكر كل ماله. في هذا مراعاة من النبي صلى الله عليه وسلم لأحوال الناس أم لا؟ مراعاة لأحوال الناس، تكون فقيه تحث الناس على الصدقة مثلا، ورأيت واحد بارع يجي عليك وعطيته 5 دنانير صدقة ما عنده وجاي بتصدق بيها، قل لا أخذها، أخذت الأجر بالنية. إجا واحد بده يتصدق بكل ماله تعرف أنه وضعه، تقول له لا امسك جزء وتصدق بجزء. رجل عالم وعنده توكل وإيمان قوي وبيعرف وين بيضع ماله وجاب كل ماله وحطه، يقبل منه لأنه عنده إيش يقين وتوكل، كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه. كل هذا أدلة تدل على أن الداعي إلى الله لابد أن يراعي أحوال المدعوين. لما تدرس الناس تعرف إيش بدك تخطب، إيش بدك تدرس، إيش بدك تعظ، والناس اللي أمامك هذا الكلام يستفيد منه أم لا، هذه الخطبة ينتفع منها الناس أم لا؟ شوف إيش منتشر في القوم اللي أنت تخطب فيهم تعالج القضية. قوم ينتشر فيهم الربا، عالج القضية، تكلم عن الربا. قوم ينتشر فيهم الزنا، تكلم عن الزنا وحذر. عالم ينتشر فيهم الشرك بالله والطواف القبور، حذر من الشرك. ويكون الإنسان مثل الطبيب، الطبيب أول ما ينتشر مرض في الأمة إذا كان هذا المرض من تخصصه فورا بيستعد ويقرأ ويسأل ويجهز الأدوية ويبحث حتى يكون جاهز لما يجيه مريض إيش يعالج. وكذلك الداعي إلى الله لابد أن يكون فقيه بالكتاب والسنة وأحوال المخطوبين. ولهذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، مش بصيرة بس في موضوع الدعوة اللي هو الإسلام، لا، وبصيرة أيضا في المدعو اللي أنت تدعوه، وبصيرة في كيفية الدعوة، بصيرة بالعلم الذي تدعو به، وبصيرة بالمدعو الذي تدعوه، وبصيرة عندك بكيفية الدعوة ووسيلة الدعوة إلى الله عز وجل، توفق في دعوتك. ننتقل إلى الأصل الرابع. الأصل الرابع من أصول الدعوة ألا وهو أساليب الدعوة، أساليب الدعوة ووسائلها، أساليب الدعوة ووسائلها. كلمنا عن هذا باختصار. أصل الرابع سيكون حول ثلاث عناصر. العنصر الأول مصادر أساليب الدعوة ووسائلها، مصادر. العنصر الثاني أساليب الدعوة إلى الله. العنصر الثالث وسائل الدعوة إلى الله. أعيد مرة ثانية، هذا الأصل الرابع كلامنا سيكون حول ثلاث عناصر. العنصر الأول مصادر أساليب الدعوة ووسائلها، يعني وين المصادر اللي نأخذ منها الأساليب والوسائل. العنصر الثاني أساليب الدعوة إلى الله. العنصر الثالث وسائل الدعوة إلى الله. اكتب العنصر الأول اللي هو مصادر أساليب الدعوة ووسائلها. عشان ما واحد يروح يألف لي طريقة للدعوة إلى الله، يألف اخترع، لا، في مصادر نأخذ منها الوسائل والأساليب حتى تكون ناجح في دعوتك. المصدر الأول القرآن، المصدر الأول القرآن الكريم. وأنا بنصح طلاب العلم يهتموا بالقرآن، بحفظ القرآن، بفهم القرآن، تفسير القرآن. وهذه وصية شيخنا الألباني رحمه الله قبل ما يموت، وصى بالاهتمام بالقرآن وعلم وعلوم القرآن وحفظ القرآن. سلاحك تكون قوي لما تتكلم وتأتي بالأدلة من القرآن والسنة وتحفظ. العلم طول ما هو في الكتاب ما هو علم، طول ما العلم موجود في الكتب أنت ما تعلمت. العلم إن ينتقل من الكتب في صدرك، تحمله في صدرك هون. وين مطروح علمك؟ في صدرك، بستانك في صدرك، لو حطوك في زنزانة علمك. كم من الكتب كتبها شيخ الإسلام ابن تيمية في السجن؟ ليه؟ لأن علمه في صدره. ابن القيم كتب زاد المعاد هو على إيش؟ هو على الدابة، مسافر للحج. فلابد أن تعلم طول ما العلم في الكتب ما انتقل لصدرك لسه أنت ما أنت عالم بهذا. تقرأ أحسن شيء تقرأه تلخصه وتحفظه في صدرك، وخلي كل صدرك مليء بقال الله وقال رسول الله. وين ما تتكلم خذ بتقلها كلها قال الله قال رسول الله، درسك كله قال الله قال رسول الله. هاي كل دروسنا، يا إما آية يا إما يا إما حديث، فتحفظ. أما أنك أنت خطبة الجمعة تصورها، يعني ما أنتش مكلف حالك تكتبها. في بعض الناس بيقول لك والله ما أنا فاضي أكتب الخطبة من الكتاب، بيروح مصور الورقة الخطبة من الصورة ويمسك الورقة مصورة. وفي منهم بيقول لك والله يا أخي لو أنك تسوي لنا يا شيخ كتاب صغير هيك للخطب، الواحد يحطه في جيبته يمسك يقرأ منه، ما ينفعش. وبعدين يقول لك أنا أكثر من ثلاث خطب في المسجد ما بقدرش، لازم يروح على أوقاف يقول لهم حولوني على مسجد آخر. بتعرفوا ليش؟ عشان يعيدهم، عشان يعيد الثلاث خطب، مش حافظ غيرهم، بس يخلص الثلاث خطب يروح على الأوقاف ينقلوني على المسجد الثاني ويعيدهم. يظل 100 سنة هو خطيب وما تحرك. والقرآن كل قصص الأنبياء، ليش الله قص علينا قصص الأنبياء؟ ليش؟ عشان رسولنا صلى الله عليه وسلم يستفيد من قصصهم. ولذلك الله عز وجل يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم وكلا، بعدما قص عليه الأنبياء، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. ويقول له لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. تقرأ قصص القرآن وتتدبر وتفهم، وبعدين يقول الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم أولئك الذين هدى الله فبهداهم إيش؟ اقتدي. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، يعني مثل ما صبر أولو العزم في دعوتهم اصبر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عن الأنبياء ويستفيد. فالمصدر الأول القرآن أمامنا، سيب القرآن تروح تخترع لي طريقة، هاي كل الأنبياء، كيف الأنبياء دعوا؟ ما وقع الخوارج فيما وقعوا فيه، ولا وقعت الصوفية والشيعة والبلايا التي ابتليت بها الأمة إلا بعد ما طرقهم القرآن والسنة واخترعوا وابتدعوا ضلوا وأضلوا. هذا المصدر الأول، والكلام فيه يحتاج إلى دروس لكن الوقت ضيق. المصدر الثاني السنة النبوية. السنة النبوية لا بد الداعية يكون على بينة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم من قبل بعثته إلى أن مات عليه الصلاة والسلام. شوف كيف دعا سرا، كيف دعا جهرا، وكيف كانت الدعوة في مكة لما كان المسلمين في ضعف، وكيف كانت الدعوة في المدينة. لابد يعيش. الآن شباب عندهم حماس، عندهم شجاعة، عندهم رجولة، يقول لك بدنا نعمل شيء للإسلام، يقول لك هيا هذا كافر ماشي في الشارع في بلدنا خلينا نقتله، خلينا ننتقل للإسلام. شوف كيف تفكيره. طب بتقبل أخوك يكون عايش في هذه بلد الكافر هذه بيشتغل هناك، كثير من المسلمين في بلاد الكفر، تقبل أخوك يكون بيشتغل هناك وكافر يقتله؟ يقول لا. طب ليش تقتله؟ ولما دخل البلد وختم له هيك حاكم البلد وقال له تفضل، معناه صار إيش؟ مستأمن، لا يجوز قتله، تأثم. هذا لا يجوز، لكن يفعله بإيش؟ بجهله، بجهله. النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الصحابة في مكة، يا رسول الله كنا قبل الإسلام ما يتجرأ أحد من الكفار يعتدي علينا، قبل ما يدخلوا في الإسلام ما كان أحد يتجرأ يعتدي عليهم، الآن بعد ما أسلمنا يعتدون ويعذبوننا يا رسول الله، نقاتلهم؟ يقول لا، لم نؤمر بعد. الجهاد ما فرض في مكة، لم نؤمر بعد، ولم يسمح لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصطدموا مع الكفار في مكة. ليش؟ لأنهم في ضحل الضعف، بتروح الدعوة. لكن مع الصبر والتزام منهج الأنبياء في سنين قليلة فتحت مكة بدون إيش؟ بدون قتال. هذا الصح. ولذلك أمرنا الله عز وجل نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، فقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ليش تروح تتأسى بالأمير الفلاني والشيخ الفلاني والحرك الفلاني والحزب الفلاني ولا تتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ المصدر الثاني السنة النبوية. المصدر الثالث سيرة الصالحين من سلف الأمة. سير الصالحين من سلف الأمة، الصحابة ومن بعدهم. اقرأ عن الصحابة كيف في دعوتهم، كيف في جهدهم، كيف في كرمهم، كيف في تواضعهم، كيف في شجاعتهم. اقرأ سنة كاملة احنا نكتب عن الصحابة تشعر أن هؤلاء فعل الناس اختارهم الله لصحبة نبيه، تشعر أن هؤلاء ناس من أهل الجنة. تقرأ سير هؤلاء تشبه بهم، كيف كانوا يدعون، كيف كانوا يقاتلون، كيف كانوا مجاهدون. أما تبتدع من عندك، لا، هذه المصادر لابد الدعوة إلى الله ووسائل الدعوة إلى الله تخرج من هذه المصادر، قرآن سنة وسير الصالحين اللي هو فهم السلف وهم الصحابة للكتاب والسنة. الخروج عن هذا المنهج يدمر، خروج عن هذه المصادر يدمر. كما ترى الآن جماعات كثيرة متناحرة، كل واحد عنده فكر يقول لك هذا الطريق أقصر طريق لإقامة الدولة الإسلامية، وهي احنا قاعدين بنستنى لا هم اللي رجعين لدينهم ولا هم اللي قاموا دولة إسلامية، لكن سلكوا طريق. يقول بعض العلماء ولو أنهم نجحوا بانقلاب، هؤلاء الذين سلكوا غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم، لو أنهم نجحوا مثلا عملوا انقلاب أو بطريقة أو بأخرى، لف دوران كما هي الطرق في هذه الأيام، وصار لهم دولة ما قامت على أساس الذي قام عليه منهج الأنبياء، سرعان ما تزول، كالذي بنى دارا على موج البحر سرعان ما تزول. وبعدين لما بيزول البنيان اللي بني على غير أساس، يا ريته بينهد فقط، لكن ممكن ينهد على إيش؟ على من فيه، فبتضيع الجهود. لأنهم خرجوا عن المنهج الحق، فلا بد تصدر الدعوة إلى الله من مصادرها، ولا يعلم هذه المصادر إلا العلماء. فلا يجوز للإنسان أن يبتدع طريقة في الدعوة إلى الله ولا يرجع إلى العلماء. واحد مرة بقول له ليش الإمام أحمد والإمام فلان الأئمة الكبار ليش ما سووا زيكم هيك وابتدعوا طرق للدعوة إلى الله؟ قال الإمام أحمد ما يفقه الدعوة، ما عنده فقه في الدعوة، هو فقيه في الحيض والنفاس بس، ما الدعوة لا. سواء هذا كيف بدك تفهمه؟ تهم الإمام أحمد إنه ما عنده فقه في الدعوة؟ لو عنده فقه في الدعوة كان حمل البطانية ولف في البلاد. شو بدك تتكلم يعني؟ العنصر الثاني، خلينا ننتقل عشان الوقت، العنصر الثاني من الأصل الرابع، صح؟ بلاش تدخل الدنيا مع وانت آخر حصة وآخر درس وتكون يعني معلش تحملونا، ضل 10 دقائق في الدورة كلها بالنسبة إلي، تحملونا وبنشكركم على صبركم علينا. اللي هي وسائل أساليب الدعوة، أساليب الدعوة إلى الله. الداعي إلى الله لابد أن يشخص الداعي اللي في الأمة. الداعي اللي بيصيب الأمة قديما وحديثا هو واحد، هو واحد. من يعرفه؟ الكفر والشرك. وأصل الدواء للأمة قديما وحديثا هو واحد، إيش هو؟ الإيمان والتوحيد. عجيب، هذه ممتاز. إذا كان أصل الداء معروف الشرك والكفر، وأصل الدواء معروف الإيمان والتوحيد، إذن هذا يفهم بأن ليش كل الأنبياء جاءوا بدعوة واحدة. كل الأنبياء يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل الأمم البلاء فيها أصل الداء الشرك والكفر، الأنبياء جاءوا بالدواء الفعال، أصل الدواء وهو إيش؟ الإيمان والتوحيد. كل الأنبياء دعوا الناس أولا إلى الإيمان، إلى التوحيد، إلى العقيدة أولا، هذا الأهم، وبعدين تتكلم عن الأمور الأخرى، المعاصي الأخرى. ولذلك شعيب، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هي أصل العلاج والداء والدواء. بعدين ولا تنقصوا المكيال والميزان، إذن بدأ بالأصل بالمهم عالج القضية الكفر والشرك بدعاهم إلى العبودية والتوحيد، وبعدين نهاهم عن ولا تنقصوا المكيال والميزان. ولوط والأنبياء جميعا بدأوا كلهم بالتوحيد بالعقيدة. إذا تبين لك الداء وعرفت الدواء ابدأ بأساليب الدعوة، حكمة دعوة، موعظة الحسنة، هذا أساليب الحكمة، الموعظة الحسنة، الجدال بالتي أحسن، الجدال بالشدة، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، الترغيب، الترهيب، كل هذه أساليب، تستخدم كل هذه الأساليب. احنا ذكرناها باختصار ولا بيتها دروس. العنصر الثالث الوسائل، وسائل بقى الدعوة إلى الله، الوسائل أحسن وسيلة للدعوة إلى الله خطبة الجمعة. خطبة الجمعة أحسن وسيلة، تعرف ليش؟ لأن الناس بيجوك من كل مكان، أكبر عدد بيكون أمام الخطيب، وبعدين ما بيتركوك وجايين مخصوص عشان يسمعوا خطبتك. فرصة بقى الآن إنك تتقي الله في الناس وتخلص، والخطبة الناجحة التي تقوم على الإخلاص والعلم وفن الخطابة، تكون مخلص وكون عندك علم وكون عندك فن خطابة. أما إخلاص وعلم وما عندك فن خطابة بتنيم الناس. كثير من إخواننا عندهم إخلاص وعندهم علم لكن ما يعرف يخطب. شيخنا الألباني رحمه الله كان يقول أنا لست خطيبا، الخطيب أبو إسلام، هيك كان يمزح رحمه الله، يقول أنا ما أنا خطيب، وإخلاص وعلم. فن الخطابة إنك تعود وتتدرب وتسمع وتحب الخطابة وتدرب نفسك عليها وتشعر هيك إنك تعيش تكون في دمك خطابة. وهذا فن مثل فن التجويد وأي فن تتعلمه بالسماع والخبرة، وتدرب نفسك تروح هيك على موج البحر وتقع فيك وتخطف في الموج البحر، يعتبرهم بني آدمين ما حدش معترض عليك، إيش بتحكي؟ روح مثلا على زرع ما في السنابل هيك، ولا بستان مليان برتقال وكذا، وقف بينهم اعتبر هدول بني آدمين واخطف فيهم. ما لقيت بالمرة المرة والولاد عندك في البيت ما حتقدر تقول لك المرة انك مش شيخ، لو انك خبصت الدنيا كلها ببعضها بتقول لك احسن شيخ. اطلع هيك امامهم على التخت ولا على كرسي وابدا، ما في واحد يتولد خطيب، اقف على الكرسي هيك واخطب ان الحمد لله، تخربط مرة واثنين وبعدين تيجي ان شاء الله ندربك هون في درس من الدروس، تروح على مسجد صغير تخطب فيه. كل الخطباء المهرة الكبار كلهم تعلموا وتدربوا. خطابة وسيلة من وسائل الدعوة، الدروس هذه الدروس وسيلة من وسائل الدعوة، المحاضرات العامة وسيلة من وسائل الدعوة، الإعلام كله بجميع وسائله وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسيلة، التأليف والكتابة الكتب وسيلة من وسائل الدعوة، المقالات وسيلة من وسائل الدعوة، النقاش بالتي هي أحسن والجدال بالتي هي أحسن وسيلة من وسائل الدعوة. ضل وقت، يعني أذكر لكم مثال لداعية الأول لهذه الدنيا وهو نوح عليه السلام، يشمل بين الوسائل والأساليب، مثال ولا هي الأمثلة كثيرة في القرآن. يقول الله عز وجل إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا إلى آخر الصورة. تشعر إيش؟ ترغيب، ترهيب بالليل بالنهار بالعلن بالسر، كل أساليب الوسائل معه، ومع ذلك ما أمن به إلا قليل، وألف سنة إلا 50 عاما، لكنه من أولي العزم. إذن عليك تتخذ السبيل الوسيلة والأسلوب الشرعي. استجاب الناس ما استجاب الناس أنت مأجور، المهم يكون عملك موافق للشرع لله وموافق للسنة. آخر شيء قواعد في الدعوة إلى الله مهمة جدا. باختصار قواعد في الدعوة إلى الله لا تنساها. قاعدة الأولى العلم بالمعروف الذي تأمر به، تكون عندك علم بالمعروف الذي تأمر به والمنكر الذي تنهى عنه. تبين تكون عندك علم بالمعروف اللي بتأمر به إن هذا معروف، ويكون عندك علم بالمنكر هذا الذي تنهى عنه، وإلا بتأمر بالمنكر وتنهى عن المعروف وانت بتخبص الدنيا مش داري ايش بتسوي. قاعدة ثانية الرفق واللين، الرفق واللين في الدعوة إلى الله مهم جدا. في دعوتك الرفق واللين. النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ وموسى الأشعري لما أرسلهم إلى اليمن إيش؟ بشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا وتطاوعا ولا تختلفا. القاعدة الثالثة المصالح والمفاسد، المصالح والمفاسد، وانت تأمر بمعروف تنهى عن المنكر. المصالح أمامك واحد مثلا سب الدين، رحت انت ضربه بوكس، راح مطلع الموس وفاتح بطنك، بصير ولا بصير؟ هذا منكر وكفر، فبدك الآن تعالج القضية يا إما بيدك، يعني مثلا ابنك غلط وسب الدين كف وعلمه ان هذا حرام وهذا كفر وهذا كذا، بتقدر تغير المنكر بيدك ولا لا؟ عندك مره نمروده زي ما بيجوا يحكموا سبت الدين كسرها ما عمرها تعود اليها، بتقدر. اما واحد في الشارع ما لك علاقه انت الان، خذه على جنب هيك وهات العصير قول له ما بتعرف ان سب الدين كفر، سيب ربك اللي خلقك، تلاقيه يبكي ويتوب إلى الله. إذن من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه، فإن لم يستطع ما قدرت لا باللسان ولا باليد فبقلبه، يا رب هذا منكر وأنا لا يرضيك وأنا مش قادر أغيره. القاعدة الرابعة والأخيرة وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الدعوة إلى الله تكون حسب الاستطاعة، حسب الاستطاعة تكون حسب الاستطاعة. ما بقول لك الشرع روح دب حالك وموت عشان تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، لا، تكون فقيه في دعوتك. المنكر لازم يصير معروف، إذا منكر حيصير منكرين فلا. إذا بدك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتطير راسك، لا، الشرع بقول لك لا، وقف وقف الآن. فلا بد أن تلتزم بهذه القواعد فتنجح في دعوتك إلى الله تعالى. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يتقبل منا، وأن يخرجنا وإياكم من هذه الدورة دعاة إلى الله على بصيرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، جزاكم الله خير. وبهذا الدرس انتهت دروسي في هذه الدورة، ونسأل الله عز وجل أن ينفعني وينفعكم بها.